اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
والصلاة والسلام على سيدنا محمود سيد الأسلم وعلى آله الذين رمزوه في محبة السهرين وعلى أصحابه الذين تمكنت بينهم كرامة محبة الله وعلى من سمع من المسلمين الذين سبقوا معنا أن يتم إصلاح وتبدل وجودهم إلا لله. أما بعد فإن الشهادة لله تعالى والقوة في دينه من أفضل الدولات وأفضل ما يستفاد من الطاعات في مجالس على ذلك ولها حدود بها أن ينتفق المتصاحبون للمتحاربين في الله تعالى وفيها حقوق للمراعاة فيها فرق الحبوة عن توالد الأمراء ونبرات الشيطان فبالقيام بالنصوص فيها يتقرب الى الله جدا وبالمحافظه عليها تنال الدرجات العلى والالفه ثمره حزن الخلق الالفه والمحبه التي شرع بين المؤمنين انما هي ثمره حزن الخلق وتفضل ثمره سوء الخلق لان حسن الخلق يؤدي التحاكم والتوافق وكل الخلق يثمر التراكم والتفاهم ولا يخفى ما في حسن الخلق من الخلق والاحاديث دامت على ذلك ورفق بها امتدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق فقال وانك لعلى خلق عظيم ورفع ابو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما في سجن احقى في رجال المؤمن وضع خلافه من فرق الحبل وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم الاسلام احاسنكم اخلاقا اذا فهموا وعن انس رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال يا أبا بكر ألا أدلك على قولتين هما أخف على بكر وأثقل من ذلك من غيرهما قال قلت لا يا رسول الله قال عليك بحسن الخلق وطول الصبر عليك بحسن الخلق وطول الصبر فوالذي نفسي بيده ما علم الخلائق من سيدنا وعن ذلك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وان حسن الخلق لا يحمل درجه القول والصلاه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا وأحيتهم أكثرهم في الموت ذكرا أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا وأحيتهم أكثرهم في الموت ذكرا وأحسنهم لهم تعالى أولئك الأكياس وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأكمل مكارم الأخلاق والأخوة في الله هي ثمرة حسن الخلق كما ذكرنا وهي التي تورث المحبة والموالاة بين المؤمنين التي هي أقوى أسباب قوة جمع أهله كما قال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والمنكر عداء وقد ثبت في تفصيل فضيلة الأخوة في الله والمحبة في الله أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه عنه انس رضي الله عنه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما يكون هنا، وأن يحب الله لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرد بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يدخل في النار، وأن يكره أن يرد بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يدخل في النار. وفي رواية للبيهقي أيضا ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن يكون قدرة عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبعكم من دون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إله عادل وكان كنك في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمسائل، ورجلان تحادا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تفرق بطرقة فأخفاها حتى لا تعلم ثياب ما توصف يمينه، ورجل ذكر الله قاريا فتاب عيناه. هذا الحديث يبين أن الأخوة في الله والتحاب فيه سبحانه وتعالى من أعظم العبادات، وأن من يتحقق فيه من هذه الأخوة من السبعة الذين يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأخوة في الله عمل صالح كسائر الأعمال الصالحة، بل من أفضل الأعمال الصالحة ومن أعظم أبواب السعادة، وكل عمل صالح لا بد فيه من شرطين، أولهما النية وثانيهما حب الخاتمة. فالنية في قوله صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله، فالنية هي المحبة في الله والتقرب إلى الله عز وجل بهذه المحبة. اجتمع عليه جمعهما الإطاعة الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وانطلق عليه، فلا بد من الاستقامة على هذه الطاعة، فإن من أعمال الخواتيم، فإذا طاع على الأخوة ما يخبرها طاعة فطاعة هذه المحبطات في الأخوة ولا يقدر فيها صاحبها. فإذا لا بد من مراعاة هذا المعنى أن الأخوة في الله كعمل إقامة لا بد له من شرط الإخلاص وشرط حسن الخاتمة، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أي إذا تفرق بستر أو بلوط فإنه هذا هو الحد الأقصى من الأخوة، أما دون ذلك فربما خرقت القلوب بينهما كما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح وما توافق بذلك الله ثم تفرق بينهما إلا من محدث يحدثه أحدهما، والمحدث شر والمحدث شر والمحدث شر، فلا يفرق بين المتحدين في الله إلا بذنب يتكبر في هذه الفرقة أول من يحدث الذنب بينهما. وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الإيمان أن يحب الرجل رجلا لا يحبه إلا إله من غير مال أعطاء فذلك الإيمان. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال إن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها، قال حب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. وفي لفظ مسلم وفي رواية لهما قال رجل ما أعددت لها من كثير القول ولا قناة ولا طرقة، ولكنه يحب الله ورسوله. قال انس: اما رايت المسلمين تلفوا بسلف بعد الاسلام فرحهم بها، يعني فرحهم بهذه الكلمه وهذا الحديث، وهي ان المراه مع من يحب. وفي روايه لهما قال انس: كما فرحنا بسلف فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت بعد الاحباب. فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وانا بدري وعمر وارجو ان تامن معهم بحب اياهم. وروى الشيخان ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تكون في رجل احب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب. وروى البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وروى البخاري عن انس وابي هريره رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده وغيره والناس اجمعين. وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان رجلا زار احدا لهم في قريه اخرى، ان رجلا زار احدا لهم في الله في قريه اخرى، فارسل الله تعالى له ملكا على نسوته، فلما اتى عليه قال: اين تريد؟ اخذ الله له ملكا من الملائكه ينتظره على قرابة هذه الجنه او هذه القريه، فساله قال: اين تريد؟ قال: اخر لي في هذه القريه. قال: فهل له عليك من نعمه تردها؟ فهل لهم عليك من نعمة ترضها؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله تعالى قد أحبك كما أحببت له. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله أحبك كما أحببت له. ومعنى رسله بكذا يعني إذا رسله بكذا. والمدرجة الخبيث ورعنا تردها، فهل له عليك من نعمة تردها؟ أي تردها وتسكن بها وتسعى في صلاحها، فلم يضره إلا لله. ومع ذلك رغم أن يظهر أن هذا الأمر يعني أمر يسير، لكن الله عز وجل يجعل مكافأة مثل هذا العبد أن يحبه كما أحب في سبيله. وعن أبي أمامة مرفوعة: ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم الله عز وجل. و روى مسلم عن أبي هريرة، سبب ورود هذا الحديث أن عائشة أن عندما هاجمت امرأة كانت تضحك النساء، كانت كثيرة البكاء وكانت تكثر الضحك والحق النساء في مكة، فهاجمت إلى المدينة، فكانت المدينة امرأة بنفس النساء، فنزلت عليها بدون كانت معرفه، نزلت عليها فسالتها عائشه رضي الله عنها بعدما لقيت هذه المراه التي تضحك النساء: اين نزلت؟ فقالت: على فلان. نزلت على فلانه التي هي بنفس عائشه ابنتها وبنفس الطباع. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله ذنوب مدننه، فما تعرف منها اثنت وما تناكر منها اثنت. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث ان خلق الارواح سابق على خلق الانسان، ان الارواح جنود مجنده، فما تعارف منها اختلف وما تناثر منها اختلف، وانها حيثما خلق فان هذه الارواح تشام وتبحث كل روح عن ساكنتها، فاذا تلاقيها وقع هذه المحبه، فالمحبه هي نوع تناسل وتوافق وتفاهم ومشاكله ومجنده. فيروي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضه، خيار في الجاهليه، خيار في الاسلام اذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة فما تعرف منها اختلف وما تناثر منها اختلف. وهذا الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وروى الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فإذا أتى البرارة الثنايا يعني الأحرار وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصرروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان الغد هجر يعني ذهبت مبكرا فوجدته قد تلقيه بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قرا صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسالت عفاك فسلمت عليه ثم قلت والله اني لاحبك. فقال يا الله فقلت يا الله يعني والله فقال يا الله فقلت يا الله فاخذني بحبوه ردائي فجذبني اليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. قال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتجاورين فيه والمتبادلين فيه. وروى الإمام أحمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحلف عليهم يعني ثلاثة أشياء أحلف عليهم تأكيدا لعظم أمرهن وقهر شأنهن لا يجعل الناس من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأركان الإسلام ثلاثة الصلاة والصوم والزكاة هذه هي الأولى. ولا يتمنى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. والثالثة ولا يحب رجل قوما إلا جعل الله معهم ولا يحب رجل قوما إلا جعل الله معهم. ومن هنا كان ضعف أهل الباطل من هنا يعني يبينون بمواصفهم ضعف اتباع القاعدة الذين قاتل الإسلام ضمن الويلات فأفحمه هذا المناظر بقوله يعني من كان يعبد هذا في العرب فليذر الله ان يحصوه معه فان المرأة مع من احب لانه اخذ من كل هذا الحديث. وروى ابو داود عن انس رضي الله عنه قال ان رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول الله اني لاحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلمت قال لا قال اعلمني فقال له اني احبك في الله فقال احبك الله الذي احب بشيء الله. وعن عبد بن حسين مرفوعا اذا احب احدكم اخاه في الله فليبين له فانه خير في الالفه وابقى في الموده. وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأفضل لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حرمه أن يجد طعم الإيمان، من حرمه أن يجد طعم الإيمان، فليحب المرء لا يحبه إلا لله. وروى ابن حبان والحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاب اثنان بالله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه، لا تحاب اثنان بالله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. قال العراقي في تقرير أحاديث الإسلام وهو صحيح الإسلام. وقد ورد عن السلف عبارات كثيرة في فضيلة المحبة في الله، من ذلك قول عمر رضي الله عنه: إذا أصاب أحدكم ردا من أخيه فليتمسك به فقلل أن يصيب ذلك، إذا أصاب أحدكم ردا من أخيه فليتمسك به فقلل أن يصيب ذلك. وعنه أيضا عن عمر رضي الله عنه قال: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخي صالح. وعن علي رضي الله عنه قال: علمتم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة، ألا تسمعون إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فجعل من عذاب أهل النار أنهم يوم القيامة يقولون هكذا: فما لنا من شافعين بعكس حال المؤمنين الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض معلوم إلا المتقين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله لو كنت النهار لا أبصر، وكنت الليل لا أنام، وأنفقت مالي في سبيل الله أموت يوم أموت، وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، لا نفعل ذلك شيئا، لا نفعل ذلك شيئا. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما يقول: لا يقتصر اثنان على غير طاعة الله إلا تفرطوا على غير طاعة الله، لأن الله عز وجل قضى قضاء مبرما لا يقر أن من أحب غيره عذب به ولا كفر، من أحب دماغه عذب به ولا كفر. وكان يوسف ابن أخضر رحمه الله تعالى يقول: إذا دخلتم على الظالمين فلا تبقوه بالدعاء، فإنهم حافظوا الله ورسوله، ولكن ادعوا للمسلمين فإن كانوا منهم لحقهم الدعوة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا صحبت أحدا لا تسأل عن مودته لك، ولكن انظر ما في قلبك ونفسك، فإنما علمك مثل الذي عنده على حد سواء. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إذا أحدث الرجل حدثا ولم يخلصه من زعم انه مخلص فما حبته لغير الله، اذ لو كانت لله نظرنا على من عصى، اذ لو كانت لله نظرنا على من عصى. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: مطاعات الفاسق قربه من الله تعالى، مطاعات الفاسق قربه من الله تعالى. المقصود المقارنة، يعني بعض العلماء فسروا المقارنة يعني المقاطعة والهجرة لا تكون بالقلب، وقالوا مقارنة الفاسق بالإعراض عنه وعدم دعوته إلى التي هي أحسن ويعني أمره بالاستقامة، قال إن هذا يتنافى مع القاعدة المهمة، وهي أن الفاسق هو ظالم كل داعي إلى الله عز وجل، الفاسق هو ظالم الداعية، فكيف يقارنه وهو يعني محل دعوته؟ فالمقصود المقارنة بالقلب مع اتفاق المسلم في النور، فإن أقام فتكون الهجرة. وكان ذلك ابن دينار رحمه الله تعالى لا يخرج الكلب إذا جلس بخدائه، إذا جلس كلب بخدائه بنوره كان لا يخرجه، ويقول هو خير من طريق السوء، هو خير من طريق السوء، وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في الصالحين. قال هو خير من طريق السوء وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في الصالحين. كما قال بعضهم يجلس الإنسان خير من جلوس السوء عنده، وجلوس الخير خير من طريق المرء واحد. وكان أحمد بن حرب رحمه الله تعالى يقول ليس شيء أنسى على قلب العبد من مقارنة الصالحين والمرء إلى أفعالهم، وليس شيء أضر على القلب من مقارنة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم. فهذا بعض ما روى عن السلف في فضيلة المحبة في الله. واعلم أن من يحب في الله يبغض في الله، فإنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله فإذا أطى الله أبغضته في الله، لأن من أحب لسبب أبغض الوجود ضده. ومثل سمعت فيه خطارا محبوبة ومكروهة فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. فينبغي أن تحب المسلم الإسلامي وتبغضه لمعصيته، فتكون معه على حالة مترقبة بين الانتظار والاسترسال. فاما ما يجري منه مجرى الفتوى التي يعلم انه نازل عليها فالاولى ان يجري الاغماء والستر. فاذا اصر على المعصيه فلا بد من اظهار اثر الجرم للاعراض عنه والتباعد وتغيير القول له على حسب غرض المعصيه وخفتها. وقد ذكر أن العلماء شروطا في أن تختار صحبتهم وشروطا في العقوبة الصحيحة في الله عز وجل. فأما الشروط المطلوبة في أن تختار صحبته فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ولا لكن سوء. فحامل المسك اما ان تبتاع منه واما ان يحذيك واما ان تجد منه ريحا طيبه. والجليس السوء وثلاثه سوء اما ان يحرق عليك ثيابا واما ان تجد منه ريحا خبيثا. فان الاخلاق تعدي، ان الخلائق تعدي، فمجالسه السفين تعدي بالتفاهه، ومجالسه الحكيم تنقل هذه الخدمه الى جليسه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا سفين. ولا يصل للصحبه كل احد، ولا بد ان يتميز المصحوب بخصال وخفات يرغب بسببه في حسبته. فممن يرغب في ذلك الاستثارة بالعلم والعمل، ومنها الاستثارة بحقوق الاخوة في تعطيل المهمات، ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة. كما قال بعض السلف استكثروا من الاخوان فإن لكل مؤمن شفاعة، استكثروا من الاخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. فينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا حسن القرب لا فاسقة ولا تبع ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. والمراد العاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إلى أفق فهم. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطير هواه، فلا خير في صحبته. وقد جمع القرن العطاردي في رؤيته اسمه من حضرات الوفاة يعني قطار حزم الفرق. فقال يا بني إذا عرض لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا قدمته طعنك وإن صحبته دانك وإن قعدت به مؤونة مانك اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى سيئة سدها اصحب من إذا سألته أعطاها وإن سكت ابتداك وإن نزلت بك نازلة مواساة اصحب من إذا قلت صدق قوله وإن حاولتما أمرا أمرك وإن تنازعتما آخرك. فجمع يعني هذه الجملة جميع خطوط الصحبة وشرط في الطاق بأن يكون محاصرا لجميعها. فقال ابن أدخل لما قلت هذه الكلمة على المأذون فقال فأين هذا يعني أين الصحبة الذي يكون في هذه المسألة. فقيل له أتدري بما أوصاه بذلك؟ قال لا. قال لأنه أراد أن لا يصحب أحدا يعني من عزة وجود مثل هذه الفطان مجتمعة في رجل. وأما صحبة الفاسق فالفاسق لا يخاف الله عز وجل ومن لا يخاف الله لا تؤمن ضالته ولا يوثق به كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا تصاحب فاسقا ولا تطمئن إليه فإن من خاف أول مدعين عليه بلاية الله. وقد نصح الله عز وجل المؤمنين بهذا في قوله تعالى ولا تطع من أرسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره سرقا. وقال عز وجل فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. وقال عز وجل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وقال عز وجل واتبع سبيل من أناب إليه. فمفهوم هذه الآيات كلها التباعد عن صحبة الفاسقين والانحياز إلى المؤمنين. أما المتبع من شروط الصاحب ألا يكون فاسقا ولا يكون متبعا. فأما المتبع فيخاف من صحبته فغاية بدعته أن تنتقل بدعته إلى من يصاحبه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك بإخوان الصدق تعش في أحناتهم فإنهم دينة في الصراع وعزبة في البلاء. وضع أمر أخيك على أحسن حتى يجيئك ما يحليك منه يعني إذا قدر من أخيك أمر فأحيله على أحسن الظن حتى يجيئك حتى يجيئك أمر قادرا يحليك منه يعني يدعوك إلى أن تتركه وتهجره. أمر لا يحتمل فإن لكن ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه. واعتدل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من يرضى الله. ولا تصحب الفاسق فتتعلم من سلوكه ولا تطلعه على سلمه واتصل في أمره الذي يرحمه الله تعالى. وقال يحيى بن معاذ بئس الطريق طريق تحتاج أن تكون له اذكرني في دعائك وأن تعيش معه إنه يراه أو تحتاج أن تعطيه إليه. فمن هنا كان كثرة الإنذار تنزل الأخوة الصف الذي يصلك إلى كثرة الإنذار فإن هذا الإنذار نار على الجنة فينزل الأخوة. ودخل جماعة على الحسن وهو نائم فجعل بعضهم يأكل من فاكهة في البيت فقال رحمة الله هذا والله فعل الإخوان يعني سلام المقام تعالى أو صديقكم. قل جعفة من أرحال يدخل أحدكم يده في كل أخيه فيأخذ منه ما يريد في بيت أخيه فيأخذ منه ما يريد. قال لا. قال فلستم بإخوان كما تدعون. وروى أن فتحم الموصلي جاء إلى طريق له يقال لهم عيسى التمار فلم يجدوا من ذنب فقال القائمة أخرجي لي إنت أهلي إنت المقود فأخذ منه درهمين وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته جارية بذلك فقال إن كنت صادقا مشترك بينهم ومما رزقناه من فتور لان امره وامره شورى بينهم ومما رزقناه من فتور قال كانوا شرطاء في اموالهم لا يمجن بعضهم رحلا عن بعض ومن اعلى درجات هذا الحق ان يؤثر الانسان اخاه على نفسه يمينها او قبلها القيام بحوائجه من غير سؤال واعلى المراتب القيام بحوائجه ان سال بذلك وقال الحسن كان احدهم يشق النار بينه وبين اخيه وقال الله عز وجل في صفات المؤمنين ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاقه ومن يوم شح نفسه فاولئك هم المفلحون وقد كان بعض السلف يتفقد عيال اخيه بعد موته 40 سنه فيقضي حوائجه وقال ميمون بن نضال من رضي من الاخوان بترك الاخبار فليؤاخي اهل الكبور ودخل قوم على الحسن فقال يا ابا سعيد صليت قال نعم قالوا فان اهل السوق لم يصلوا بعد قال ومن ياخذ دينه من اهل السوق بلغني ان احدهم يملا اخاه الدرهم قال بكلم تعجل منه فقال احدهم اذا طلبت من اخيك مالا فقال ماذا تصنع به فقد ذهب حق الاخاء وكان على مسروق دين ثقيل وكان على اخيه خيثمه دين ايضا فلما مسروق فقضى دين خيثمه وهو لا يعلم وذهب خيثمه فقضى بين مسروق وهو لا يعلم قضى ابن سبرمه حاجه كبيره لبعض اخوانه فجاءه بهديه بعد ان قضى هذه الحاجه جاءه بهديه فقال ابن سبرمه لا هذا فقال اقول لما اديته الي من المعروف فقال ابن سبرمه قل ما لك عافاك الله اذا سالت اخاك حاجه فلم يجلد نفسه في قضائها فتوضا للصلاه وكبر عليه مرفع تكبيرا وعده في الموتى وروي ان بعض الحكام امر بضرب رقاب ثلاثه من الصالحين وفيهم ابو الحسين ام الوليد فتقدم ابو الحسين ليكون اول من تضرب عنقه فعجب الحاكم لذلك وساله عن سببه فقال ابو الحسين رحمه الله احببت ان اوصي اخواني بالحياه في هذه المعارك فكان ذلك سبب نجاتهم جميعا ولا احسن ما قال بعضهم اني اخاف الطب من كان معه ومن يظن نفسه لينفعه ومن اذا غيب الزمان صرع شدت في تكمله ملجمع وقال محمد بن اسحاق كان اناس بالمدينه يعيشون لا يدرون من اين يعيشون ومن يعطيهم فلما مات زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهما فقدوا ذلك فعرفوا انه هو الذي كان ياتيهم بالليل بما ياتيهم به ولما مات وجدوا في ظهره واسفاته اثر حلم الجراح يفيد يعني على عنق على عاتقه الى بيوت الارامل والمساكين وكان الليل بن سعد ذا غلة سنوية تزيد على 70,000 دينار ويتفضح بها فيها حتى قالوا انه لم تجب عليه زكاة قط واشترى مرة دارا بيعت بالمزاد فذهب وكيله يتسلمها فولد فيها ايتاما واطفالا وصغارا سألوه بالله ان يترك له الدار فلما بلغ ذلك الليل ارسل اليهم ان الدار لكم ومعها لا يصلحكم كل يوم يعني من النفقه وكان عبد الله بن مبارك الإمام الكبير المحدث كثير الصدقات، تبلغ صدقاته في السنة أكثر من 100,000 دينار. خرج مرة إلى الحج مع أصحابه، فانفاز ببعض البلاد فمات طائرا، فأمر بإلقائه على نزلة هناك، وصار أصحابه أمامه، وتخلف هو وراءهم. فلما مر بالنزلة إلى جارية قد خرجت من دار قريبة منها، فأخذت ذلك الطائر الملوث، فسألها عن ذلك، فأخبرته أنها وأخاها كثيران لا يعلم بهما أحد ولا يجدان شيئا، فأمر المبارك بوقت الأحمال، يعني أن ترجع الأحمال إلى البلدة، وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: 1000 دينار. فقال له: يخت منها 20 دينارا تكفينا إلى مروة، إلى بلد مروة، وأعطها الباقي، فهذا أفضل من حجنا هذا العام. ثم رجع فلم يحج. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: انزل الى رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم راى كتاب، فقال: فلان احوج اليه مني، فبعث به اليه، فبعثه ايضا الى اخر يراه نحو جنوبه، فلم يزل يبعث به واحد الى اخر حتى رجع الى الاول بعد ان تناوله سبعه. ومضى الحاكم في المستدرك ان معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه بعث ب80,000 دينار الى عائشه رضي الله عنها، وكانت صائمه وعليها ثوب خلق اي صديق، فوزع كان المال من ساعتها على الفقراء والمساكين ولم تبق منه شيئا. فقالت لها قابلتها: يا ام المؤمنين، ما استطعت ان تشتري لنا لحما بدرهم يسلم عليك وتسلمين عليه؟ فقالت: يا بني، لو غسرتني لفعلت، لو غسرتني لفعلت. وقال العدوي: انطلقت يوما يرموك اطلب ابن عمي لي ومعي شيء من الماء ثم ساعه يرموك، وانا اقول ان كان به المرء ثم سقيته فاذا انا بك، فقلت اسقيه، فاشار برأسه بالنعمه، فإذا رجل يقول: فأصر علي ابن عمي أن ينطلق إليه، فإذا هو إنسان في العار، فقلت أسكت، فأصر النعم، فسمع آخر يقول: فأصر هشام أن ينطلق إليه، فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات، ولم يذكر أحد الماء لنساء كل واحد منهم نسمع عنه. ورمى الشيطان عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الاشعريين اذا ارغبوا في الغزو قلت أزواجهم أو قل طعام عيالهم بالنبيل، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم قسموه بينهم في إناء واحد للزوجة، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. أما الحق الثاني فعلى اللسان، حق الأخوة الثاني بعد قضاء الحوائج على اللسان، بالسكوت تارة وباللطف أخرى. فأما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوب أهله في حضوره وفي مملكته، قال الله تعالى: إخوانا على كونوا دون حاضرين. فالأخوة بنوعها، فإذا وقعت مريضا ارتفعت الأخوة، لأن الله يقول: وإخوانا على كونوا دون حاضرين. فيسكت عن ذكر عيوب أهله في حضوره وفي غيبته، وعن الرد عليه ومناقشته، يعني مناجلته ومناقشته، وعن السؤال عما يكره بالهجره من احواله، ولا يساله اذا لقيه الى اين، فربما لا يريد اعلامه بذلك. من الادب ان الانسان اذا لقي اخاه فلا يبدا بسؤاله: الى اين ذهب؟ او انت من اين انت جاء؟ هذا ليس من أدب الرسول، ربما كان في مراحل بعض حوائجه الخاصة، وربما لا يريد أن يعلم أحدا من حاجته، فمن أنا لأن أسأله إلى أين ولا إلى أين أنت ذاهب، ومن حقه علينا أن يسكن في الرسول ولا وقع بينهما رقيقة، ولا نقبح في أحبابه وأهله، ولا يبلغه قدح غيره فيه، فإن ذلك من النميمة. وينبغي أن يسكت عن كل ما يحرمه إلا إذا وجب عليه الوقت في أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولم يجد رخصة عن الوقوف، فإن مراجعة بذلك إحسان إليه في المعنى. وينبغي أن على الإنسان أن لا يطلب أقل منزها عن كل عين، فإنه لن يجد، ومن وجد محاسنه على مساويه فهو الغاية. قال ابن الله: المؤمن يطلب المحاسن والمنافق يطلب الجنات. وقال الفضيل: البطولة الخط عن جنات الإخوان. وينبغي أن تكون إساءة الظن لأخيك، وأن تكون فعله على الحسن مهما أمكن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكثر الحديث. واعلم ان سوء الظن يدعو الى التجسس المنهي عنه، وان ستر العيوب والتراحل عنها سنة اهل الدين. واعلم انه لا يكمل حلال المرء حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه، واقل درجات الاخوه ان يعامل اخاه بما يحب ان يعامله به. ولا شك انك تنتظر من اخيك ان يذكر عراك وان يسكت عن مساويك، فلو ظهر لك منه جزء ذلك اشتد عليك، فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليه لك؟ ومتى امتنعت من الانصاف ما لا تسمع به؟ يعني ان كنت تحب ان يبدو هو ظل بك وانت دعت ذلك، فقد دخلت للذين قال الله تعالى فيهم: ويل للمصابين الذين يستالوا على الناس يستوفون واذا كانوهم او الوزنون يغفرون. واعلم ان اشد اسباب اثاره الحقد والحسد بين الاخوان المضاعف الجدل، ولا يبعث عليك لا يكون هناك داع الى المضاعف والجدل الا اظهار التميز بنيابه الفضل والعقل واحتقار المردود عليه. ومن نار اخاه فقد نسبه الى الحمد والجهل او الى الرحمه والسهو عن سهم السيء على ما هو عليه، وكل ذلك استحقار، وهو يوجب القهر ويوجب المعاداه، وهو رد الرسول. قال صلى الله عليه وسلم: انا جعل بيتي في رغد الجنه لمن ترك المراح وان كان محقا. والحق الواقع على الانسان باللطف، فان الاخوه كما تقتضي السكوت عن المكروه تقتضي اللطف بالمحدود، بل هو اخص بالاخوه، لان من قنع بالسكوت فقد اهل الهدوء. وانما مراد الاخوان والمستفاد منهم لا ليتخلص منهم، لان السكوت معناه كف الاذى، فعليه ان يتوكل اليهم بلسانه ويتفقده في احوالهم، ويسال عما عرض له، ويظهر طول قلبه بسببه، ويبدي السرور بما يصر به، ومن جد ان يثني عليه بما يعرفه من محاسن احواله عندما يرسل السماء عنده، وكذلك الثناء على اولاده واهله وافعاله حتى توفيقه وعقله وهيئته وخطه وتطبيقه وجميع ما يطرح به من غير افراط ولا كذب. وكذلك ينبغي ان تبلغه الثناء من اثنى عليه لا اظهار الفرح به، فان اخفاء ذلك بعض الحسن. ومن ذلك ان تذكره على طبيعيه في حقه، وان ترد عنه في غيبته اذا كتب الكتب، فعصف الرسول التسليم بالحماية والنصرة. ومن ذلك التعليم والنصيحة، فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال، وإذا كنت غنيا بالعلم فواته وراشده، وينبغي أن يكون نصرك إياه كربا. والفرق بين التوجيه والنصيحة الإعلان والإقرار، النصيحة إن كانت على انما ذلك التوبيخ وان كانت في السر فهذه هي المقيمة. كما ان الفرق بين المضارعة والمداهنة بالغرض الباعث على الاغضاب، فاذا اخرت لسلامة دينك واذا اخترت فيه من اصلاح اخيك بالاغضاب فانت مداري، واذا اخرت لحق نفسك والتلاف هواك وسلامة جانب فانت مداري. ومن ذلك العقل عن الزلات، فان كانت زلته في دين فترفض في نفسه مهما امكن ولا تترك بدره ضراعه، فان ابى فمن طعمه. والحق الخامس الدعاء للاخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك. وفي اعراض مسلم من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلم المرء الجد لاخيه برهن الغيب مستجاب عند راسه ملك موكل به، او عند راسه ملك موكل، ثم ما دعا لاخيه بخير قال الملك الموكل به امين ولك بمثله. وكان الفرماء رضي الله عنه يدعو لخلق كثير من اخوانه يسميهم باسمائهم. وكان احمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السفر بستة مرة. وأما الدعاء بعد الموت فهو الحمد العادي كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قول بكل حمد العادي من الإيمان. وهذا هو الإخلاص، هذا هو الأمر الثالث، وهو الإخلاص والوفاء للأهل حتى بعد موته. ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت، وبعد نصف الأمر مع أولاده وأصدقائه فيضر أولاده وأصدقائه. وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم العجوزة وقال: إنها كانت ترسانا في أيام قليلة، وإن حزن العبد من الإيمان. وقال بعض الصالحين: أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات يحتفلون بميراثه ويتمتعون بما قوله، والاخ الصالح ينكرم بالحزن مهتما بما قبل اخوه عليه ومن صار اليه، يدعو له فيه في الليل ويصبر فيه له وهو تحت اسباب الصبر. ومن الوفاء ان لا يتغير على يقين في التواضع وان ارتفع سهمه وارتفع ولايته وعرض جاهه. واعلم انه ليس من الوفاء موافقه للاخ فيما يفارق الدين، فقد كان الشافعي رحمه الله اعطى محمد بن الحكم وكان يفارقه ويقدم عليه، فلما احتضن قيل له: الى من نجلس بعدك يا ابا عبد الله؟ يعني صوت من يحفظنا في تعليمنا الفقه، الى من نجلس بعدك يا ابا عبد الله؟ كنيه الامام الشافعي رحمه الله. فاستصرخ له محمد بن الحكم وهو عند راسه ليولع اليه فرع الكئام يستخلفه، فقال: الى ابي يعقوب انت والقيس. فانكسر لها محمد يعني ابن الحكم، ومع ان محمدا كان قد حمل عنه مذهبه لكن الوالقيس كان اقرب الى الزهد والمرح، فنصح الشافعي رحمه الله المسلمين وترك المداهنه. فانقلب ابن عبد الحكم عن الهجر وصار من اصحاب مالك. ومن الوفاء الا يسمع على راس الناس على صديقه ولا يصادق عدو صديقه. اما الحق التابع فهو التفصيل وترك التكلف والتكليف، وذلك ان يكلف اعصابه ما يكف عليه بل يروح سره عن مهماته وحاجاته، ولا يستمد من جاهه ولا ماله، ولا يكلفه التناقض لاحواله والقيام بحقوقه واحرام عليه، بل يكون خلقه من محبته الله رحمه والتبرك بدعائه والاستجلال بلقائه والاستعانه به على دينه والتقرب الى الله تعالى بالقيام بحقوقه. وتمام التفكير فنام التفكير ضوء قلب بطعم الاحتشام حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه النفس. قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني علي من يتكلف بي وأتحطم منهم. وأستقيم على قلبي لن أكون معه كما أكون وحدي. أهتم إخواني علي لم يتكلف لي وأتحقر به، وأفكر على قلبي لن أكون معه كما أكون وحدي. وقال بعض الحكماء: من سقط كلفته دام عفته. ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك لا لتكفيك عليهم، ففيه نفسك معهم منزلة القاضي. وآية سقوط الكلفة المنجز من أم والمنجز من وحدة، أن يفعل الأخ في بيت أخيه أربع قطاع إذا فعلها إلى حرج فإنه حينئذ وصل إلى هذه المرتبة العالية من مراتب الأخوة. أن يأكل في بيته ويذكر الصلاة عنده ويصلي وينام عنده، فإذا فعل هذه فقد تم الإخاء. وقرأ تم لنا النبي صلى الله عليه وسلم وسائل كثيرة لتعميق روح هذه الأخوة، لأنها من أعظم أركان المجتمع الإسلامي. فمنها أنه أمرنا إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يشده لله عز وجل، وقد مر سليم ذلك. الوسيلة الثانية: إذا فرق الأخ أخاه فليطلب منه الدعاء في ظهر الغيب، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا من عبد المسلم يدعو لأخيه في ظهر الغيب إلا قال الناس آمين ولك بمثله. الثالثة: إذا لقي أخاه فليثبت وجهه عند اللقاء. فقد رأى الإمام مسلم من أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحترمن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه القمر، أي وجه متهيئ بالجسر والتلطف والامتثال. ومنها أنه إذا لقي أخاه أن يبادر بلا مصافحته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين ليلتقيان فيتصافحان إلا كتب لهما قبل أن يتفرقا أو قبل أن يختلطا. ومنها أن يذكر من زيارة يأتيه بيته فترة وفترة. وذلك لما روى الإمام مالك في موقعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وجدت محبتي للمتحابين فيه والمتجانسين فيه والمتجانسين فيه والمتجانسين فيه. وكان الحديث هذا أحدهم إذا يعني مر ثلاث ليالي دون أحلام أخرى عد ذلك تقسيمها في حقوق الأخوة، وهذه تتفارق حتى يكون يعني أنسب للأخوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذو الجبة تزد حبة، ذو الجبة تزد حبة، يعني ينقطع كل بعض أيام ثم يأخذ أيام أخرى وهكذا، لكن الزيارة دائما قد تكون الملل أو الحرج. إلا في بعض الأحوال إذا تيقن أن أخاه لا يحرج من ذلك، كما كان في الأخوة التي بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطر معرفة رضي الله عنها قال: ما عقلت الزينة إلا وحتى أبرمت أبرمت، يعني وهي صغيرة وهي صغيرة عند الرؤية كانت تتنفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتينا مدوة معصية في أيام مرتين مدوة معصية، فهذه تتفاوت حسب درجات الأسئلة. غيرها من شخوص يمكن الخلود عليه عند وجود المناسبة، سواء في تهنئة بمولود أو بنكاح أو غيرها مما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه في غيره. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، أو أن يهنئه في صلاة العيد بقوله: تقبل الله منا ومنك، أو أن يعني يذكر له إذا طرح عليه معروفا بارك الله لك في أهلك ومالك وبيتك خيرا كما صح في الحديث. من وفاء هذه المرأة ما جاء في قلبه صلى الله عليه وسلم شهادا تحاسبي شهادا تحاسبي، فإن هذه من الأسباب الكريمة من محبتي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحين خرجت بل بالقيس ملك السبع كيف انها علمت ان من اخر جاء الى رسول من يريد قلبه الايمان وان يرسله اليه بهديه فلا ضرر بمحرم المؤمنون، فهذا من بقيه صدقها رحمه الله تعالى. ايضا من هذه المسائل ان يهدي له ايمانا دائما في صلاح حواليه، وذلك لما راى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من نفت عنه تربة من ترب الدنيا نفت الله عنه تربة من ترب يوم القيامة، ومن يفتر على معسر يفتر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سفر بما سفر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما زاد العبد في عون أخيه. وأخيرا أن يؤدي له حقوق القوة الكاملة كعبادته إلى نور وإجابة دعوته إلى تعالى وتشويهه إلى العقل ومناصرته إلى ظلم إلى أحد هذه الحقوق المعروفة للمسلم. فهذه هي المسائل التي يمكن أن تفضي بالمتحاضين بالله إلى الله عز وجل، وتعطيك هذه المسألة الثانية التي تجلت في عصور آبائنا وأجدادنا فكانوا بها خير أمة أخرجت للناس، والتي هي ايضا سبب قوتنا وعزتنا الى ما نحن رجعنا الى هذه الاخبار وقبلنا على تفكك الرعاه بين راعنا البعض، فالذي حرم عليه اعداء الاسلام واعداء المسلمين في كل حين ان تنطلق حماه ويوجه بينهم وان يقضوا على هذه القوه، وانها لو انقذت ما في الارض جميعا ما الست بين قلوبهم، ولكن الله لم يتبعهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.